بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. ويؤخذ من هذا الحديث فوائد كثيرة سبقت الإشارة إلى بعضها، ومقصود الإمام البخاري رحمه الله من ذكره هاهنا ما بوب عليه، وهو أن الغش الذي ينتقض به الوضوء هو المثقل، يدخل فيه النوم المستغرق وهكذا الإغماء الشديد الذي يسبب زوال العقل. وقد سبق الكلام على نواقض الوضوء، وأن النوم ناقض من نواقض الوضوء، دل على ذلك حديث من؟ نعم، ما الدليل على أن النوم من نواقض الوضوء؟ ليس هذا الحديث، ذكرناه في الدرس الماضي. حديث من؟ حديث صفوان بن عسال، لكن من غائط وبول ونوم، وهو حديث صحيح. والإغماء، الإغماء هل ينتقض به الوضوء؟ ما أعرف خلاف في المسألة. الإغماء نقل الإجماع، ليس فيها خلاف. نعم، ينقض الوضوء بالإجماع، وقد سبق ذكر هذا. الشاهد أن النوم من نواقض الوضوء، وهكذا الإغماء من نواقض الوضوء. والنوم فيه أقوال كثيرة كما سبقت الإشارة إليه، وقرأنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأن المقصود بالنوم الذي ينقض الوضوء هو نوم المستغرق، الغش المثقل كما عبر عنه الإمام البخاري. والتعبير بالغش أعم من مجرد النوم، لأنه يشمل الإغماء ويشمل النوم، ويشمل أيضا الجنون. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ما حصل من الخسوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يقال خسوف وكسوف، وبعض أهل العلم يخص الكسوف بما كان للشمس، والخسوف بما كان للقمر، والصحيح أنه يستعمل هذا وهذا، فيقال خسفت الشمس وكسفت، ويقال أيضا خسف القمر وكسف. وفي حديث أسماء التعبير بخسفت الشمس، والشمس خسفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، في 29 من شوال، وقد ذهب شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إلى أن الخسوف لا يمكن إلا في ليالي الاستسرار، وليالي الاستسرار هي التي يعبر عنها بسرر الشهر، وهي آخر ليلة منه، آخر ليلة من الشهر، وهي ليالي اختفاء القمر، ليالي اختفاء القمر يقال لها سرر الشهر. أخذ من قولهم استسر القمر أي خفي ليلة السرار، وربما يكون هذا الخفاء للقمر ليلة أو ليلتين، يكون في آخر الشهر، ذلك الوقت هو الذي يحصل فيه خسوف للشمس، خسوف للشمس. على هذا كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا اختار هذا الشيخ ابن عثيمين، أنه لا خسوف للشمس إلا في آخر الشهر في زمن الاستسرار أي سرر الشهر، وهو وقت اختفاء القمر. وهكذا يقولون لا خسوف للقمر إلا في زمن الإبدار، هكذا يعبرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله أجرى العادة التي لا تبديل لها، أجرى العادة التي لا تبديل لها، لا كسوف للشمس إلا في زمن الاستسرار، ولا خسوف أي للقمر إلا في زمن الإبدار، يعني عندما يكتمل القمر ويكون بدرا في نصف الشهر. نعم. واستبعد شيخ الإسلام وهكذا الشيخ ابن عثيمين كثير من أهل العلم أن يقع الخسوف للشمس في غير آخر الشهر، أو يقع الخسوف للقمر في غير وسط الشهر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فلو حدثك إنسان أن الشمس خسفت في اليوم العاشر فاعلم بأن هذا كذب، وكذلك لا يمكن أن يخسف القمر إلا في ليالي الإبدار، ولو حدثك إنسان أن القمر خسف في العشرين من الشهر فاعلم بأن هذا كذب لا يمكن، إلى آخر كلام. وليس معنى هذا يعني كما ذكر بعض الفقهاء يعترض على هذا يقول إن الله على كل شيء قدير، لا يلزم من قول شيخ الإسلام أن هذا محال في القدرة الإلهية، لا، الله على كل شيء قدير، لكن كما عبر شيخ الإسلام بأن الله أجرى العادة أن الشمس تكسف في هذا الوقت أي في آخر الشهر، والقمر يخسف في نصف الشهر. بل يقول شيخ الإسلام إن قول الفقهاء رحمهم الله لو وقع الخسوف في عشية عرفة، يعني خسوف القمر صلى قبل أن يدفع من عرفة ثم دفع من عرفة، قال هذا تصوير شيء محال، يعني يقول هذا لا يمكن أن يقع. قال شيخ الإسلام: وقولهم إن الله على كل شيء قدير، نعم، يعني نعم أن الله على كل شيء قدير. قال: فإن الله على كل شيء قدير، فلو شاء لطمس نور القمر بدون خسوف، بلا شك أن الله على كل شيء قدير، لكن الله أجرى العادة ألا خسوف إلا في هذا الزمن، ولا كسوف إلا في هذا الزمن. نعم، إلى آخر كلامه نقله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه. والشمس كسفت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، إبراهيم من أمه؟ ماريا القبطية. هل هي من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي من سراريه، من إمائه، وليست زوجة رضي الله عنها. فلما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وافق أنه مات في اليوم الذي كسفت فيه الشمس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، فإنه رفعه ذات مرة، قبله وشمه، ولما توفي رفع إليه ففاضت عيناه وحزن عليه الصلاة والسلام لفقد ولده، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن له مرضعا في الجنة لأنه مات قبل الفطام، ذكروا أنه مات وعمره 16 شهرا. نعم. وجاء في حديث عند الإمام مسلم: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له ضئرين يكملان رضاعه في الجنة. على كل، لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وافق يوم الكسوف، فقال الناس أو بعض الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، يعني جعلوا سبب الكسوف هو موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد كان هناك عقيدة عند الناس قبل الإسلام أن الشمس لا تكسف إلا إذا مات عظيم من العظماء، وهكذا القمر. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه قدر الكسوف في ذلك الوقت ليبين النبي عليه الصلاة والسلام بطلان هذه العقيدة، أي عقيدة أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء. ولذلك خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين بطلان هذا الاعتقاد، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. جاء في بعض الروايات: ولكن يخوف الله عباده، يعني أنها آيات تخويفية وإنذارات. نعم. ولذلك لما حصل الكسوف خرج النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يخشى أن تكون الساعة، وبادر إلى الصلاة وقال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فافزعوا، جاء أنه خرج يرداء عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على وجوب صلاة الكسوف لظاهر الأمر: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ولشدة مبادرة النبي عليه الصلاة والسلام خروجه يرداء عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على وجوب صلاة الكسوف. نعم. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ينادى الصلاة جامعة، فيسن ذلك، يستحب ذلك أن ينادى لها بهذا: الصلاة جامعة، ويصلح الصلاة جامعة. واجتمع الناس وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم صلاة الكسوف المعروفة، وهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وقرأ وأطال بالقراءة عليه الصلاة والسلام، أطال بالقراءة. والصحيح أنه جهر بالقراءة ولم يسر بها، مع وجود الخلاف بين أهل العلم في مسألة الجهر والإسرار في صلاة الكسوف، الصحيح هو الجهر. وكان أن قامت عائشة تصلي بصلاة الناس فجاءت أسماء وهي مستغربة لهذا وقالت ما للناس، فأشارت عائشة برأسها إلى السماء. نعم بيدها، فأشارت بيدها نحو السماء، أشارت بيدها نحو السماء، فيه جواز الإشارة في الصلاة، قد سبق الكلام على هذا. قالت آية، أي آية من آيات الله، أشارت برأسها نعم. فقامت أسماء تصلي مع الناس، ومن شدة إطالة النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة قالت أسماء حتى تجلاني الغش، محمول على أنه حصل لها نعاس من كثرة من طول القيام ومن التعب، فجعلت تصب على رأسها الماء ليذهب ذلك الغش وذلك التعب. نعم نعم، يقرأ ما تيسر من القرآن، لا لا يخصص بسورة معينة، يقرأ اقرأ ما تيسر منه. لا أعرف دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في تخصيص سورة معينة لصلاة الكسوف أو الخشوع. نعم اقرأ ما تيسر. والكسوف أحيانا يكون كسوفا كليا بمعنى أنها تغيب تماما أي الشمس أو القمر، وقد يكون كسوفا جزئيا أي على بعض الشمس وعلى بعض القمر، وكله يشرع له صلاة الكسوف. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا جواز أن تقول المرأة في الصلاة سبحان الله، مع أنه قد جاء في حديث سهل بن سعد لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام يصلح بين بني عمرو بن عوف، وجاء وقت الصلاة تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بلال إلى أبي بكر وقال هل لك أن تصلي بالناس؟ قال إن شئت، تقدم وصلى بالناس، فجاء وهم يصلون، فجعل الناس يصفقون بأيديهم من أجل أن ينتبه أبو بكر فيرجع، فرجع أبو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى، ثم قال أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في الصلاة فليقول سبحان الله. فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لأن المرأة صوتها فتنة، ولذلك شرع لها أن تصفق إذا حصل شيء. نعم مثلا حصل سهو، حصل سهو سواء كانت المرأة يعني تصلي مع جماعة النساء فحصل سهو في الصلاة، فلا تقول سبحان الله إذا كان النساء خلف الرجال، وإنما تصفق بيدها ليعلم أن هناك سهو. أيضا كانت تصلي في مكان ثم أرادت أن تنبه على شيء وهي في صلاتها، كان يقترب صبي من خطر أو شيء من ذلك صفق، ولا يعني ذلك أنها لا تسبح، يجوز لها التسبيح حيث لا تكون هناك فتنة، يعني لا يكون هناك من الرجال من غير ذوي المحارم ممن قد يفتن بصوتها، ويجوز لها أن تسبح كما حصل من عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم الأصل تصفق، نعم هذا يدل على الجواز، جواز التسبيح لكن بقيد ما لم يحصل فتنة بصوتها بسماع صوتها، لأن يعني صوت المرأة فتنة. نعم في حالة ما إذا لم يكن هناك يعني إذا ارتفع صوتها يسمعه بعض الرجال أجانب هناك صفت حتى لو كانت بين النساء، لكن إذا كانت بين جماعة نساء ما هناك رجال فلا أن تقول سبحان الله ولا أن تصفق هذا وهذا. وتأمل الحكمة في هذا التشريع العظيم حيث جعل التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، لماذا؟ لأن صوت المرأة فتنة، وهذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما التصفيق للنساء كذا قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن التصفيق من التشبه بالنساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله للنساء. الآن ما يفعلونه عند أن يلقي بعض المسؤولين مثلا خطابا، تجد بعد أن ينتهي من كلمة أو في أثناء الكلمة تنطلق الأيادي بالتصفيق، هذا تشبه بالنساء، لأن التصفيق للنساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أداة حصر، إنما التصفيق للنساء. وفي ذلك سد ذريعة الفتنة بصوت المرأة، ولهذا قال الله عز وجل لأزواج نبيه عليه الصلاة والسلام ولا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قلن قولا معروفا. ويجوز المرأة أن تتحدث مع الرجل الأجنبي بحسب الحاجة، أي إذا حصلت حاجة، من غير خضوع بالقول كما يحصل من كثير من النساء من الخضوع بالقول، ولا تخضعن بالقول. نعم، فيطمع الذي في قلبه مرض قلن قولا معروفا، لكن من باب سد الذريعة صيانة لجانب حصول الفتنة، يعني حتى لا تحصل الفتنة شرع لهن التصفيق. نعم، ما أعرف كيفية للتصفيق، تصفيق ضرب اليد باليد معروف. وبعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، يعني يقوم يصلي فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويقوم ويستفتح بعد ذلك بالفاتحة، ويعني بعد أن يقول ربنا لك الحمد يستفتح بالفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن وهكذا، ثم يركع ويسجد، هذا في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية كذلك يقوم ثم يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة ثم يركع، ثم يقوم من الركوع ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم بعد ذلك يركع ويسجد ويسلم. بعد ذلك شرعت خطبة الكسوف وهي مستحبة، قال في هذا الحديث: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه إلى آخره. حقيقة الحديث الأحكام المأخوذة منه الفوائد المستنبطة منه كثيرة، ويحتاج إلى مجلس آخر لأن الوقت ذهب كثير منه. إن شاء الله نأتي في الدرس القادم على ما بقي من فوائده، من أجل الذي ما حفظه في هذا الدرس يقرأ في الدرس القادم، يعني يحفظ الحديث.